عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الأم الفاضلة، مع هذه الصوامة القوامة، مع سيدة من سيدات بيت النبوة، مع هذه الأم الفاضلة، لازلنا مع سيرة الأم الفاضلة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. لما وفد ورجع حاطب ابن أبي بلتعة من عند المقوقص عظيم مصر، أهداه المقوقص بعض الهدايا، وكان مما أهداه هدية لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي جارية واسمها ماريا. أهداه جارية اسمها ماريا، ماريا القبطية. فكانت هذه الجارية ماريا ومعها أخرى اسمها سيرين بنت شمعون، الاثنين إخوات، ماريا وسيرين بنت شمعون. أهداهما المقوقص لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق حاطب ابن أبي بلتعة. لما أثناء الطريق بدأ حاطب ابن أبي بلتعة يعرض الإسلام على السيدة ماريا القبطية، فأذعنت وأسلمت وآمنت، وفتح الله عز وجل قلبها وبصيرتها على هذا الدين، وأسلمت لله رب العالمين سبحانه وتعالى. لما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم، لما نزل حاطب المدينة، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماريا سرية له، وأنزلها في بيت حارثة ابن النعمان. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتسرى بالسيدة ماريا القبطية، فاتخذها سرية له وأنزلها في بيت حاطب، وأنزلها في بيت حارثة ابن النعمان. وذات مرة، فكانت السيدة ماريا كانت جميلة وكانت حسنة الوجه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتودد إليها ويذهب إليها، يعني لم تكن زوجة، كان يتسرى بها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ذات يوم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فاستأذنت حفصة في زيارة أبيها أو في زيارة عائشة، وحدث أن أتت ماريا إلى بيت حفصة وأقامت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنا، وعادت حفصة رضي الله عنها لبيتها، فأبصرت ماريا في بيتها فلم تدخل لبيتها، وجعلت تنتظر خروجها. فلما خرجت حفصة ماريا ودخلت حفصة لبيتها، قالت: يا رسول الله، لقد رأيت من كان عندك في البيت. ثم حملتها الغيرة على البكاء، بدأت تبكي، تقول له: أنا شفت اللي كان عندك في البيت، وهي ماريا القبطية. قالت: يا رسول الله، لقد جئت إلي بشيء ما جئت به أحدا من نسائك، في يومي وفي بيتي وعلى فراشي، والله لقد سببتني. قالت: وما كنت لتصنع هذا لولا هواني عليك. بتقول له: انت جبت ماريا في بيتي وفي يومي وعلى فراشي، ده ده لعل ده سبب ان انا مش عزيز عليك، ولا انا ليا مكانه، ولا ليا حظوه، ولا ما شابه ذلك من الكلام يعني. وبدات ترتسم الغيره على وجه حفصه رضي الله عنها البكاء. لكن الغيره لم تترك حفصه دون ان تحرك مكامن السر فيها، فلم تستطع كتمان ما وعدت، فانطلقت إلى صفيتها عائشة وحدثتها بما كان. حدثت عائشة بما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جاء بمارية في يومها وعلى فراشها وفي بيتها، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذ عليه الميثاق ألا تحدث أحدا من أزواجه بهذا، ما تقولش لحد إيه اللي حصل ولا إيه اللي تم ومين كان عنده، أخذ عليه الميثاق لذلك. لكن الغيرة كانت تعتمل في نفس حفصة رضي الله عنها، فأباحت هذا بأقرب الناس لها وهي السيدة عائشة رضي الله عنها. عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن حفصة تكلمت، مع عائشة في هذا الأمر، فتعجبت حفصة من ذلك وقالت: يا رسول الله، من أنبأك هذا؟ فقال: نبأني العليم الخبير. بدأت حفصة رضي الله عنها تأخذ درسا شديدا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتزلها واعتزل سائر نسائه، اعتزل عليه الصلاة والسلام في مشربة له، مشربة زي غرفة كده بس فوق في الدور العلوي شوية. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعتزل نساءه فاعتزلهن شهرا، لا يكلم أحدا في شأنهن، ولا يجرؤ أحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام أن يكلمه ولا أن يفاتحه في شيء من هذا في الموضوع ده، حتى قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق حفصة أو طلق سائر نسائه. فبدأ كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مضطربات ونادمات ومتحفظات أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد طلقهن، كانوا خايفين من ده، حتى جاء عمر رضي الله عنه لما سمع بذلك، لما سمع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه، جاء فزعا هلعا خائفا، فقال: يا رسول الله، استأذن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن طريق رباح، رباح ده مولى أو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، فاستأذن على رباح، قال: استأذن لي على رسول الله. ذهب رباح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المشروبة فاستأذنه فلم يرد جوابا، فرجع رباح إلى عمر فقال: ذكرتك له، فلم يرد جوابا، سكت، قال: استأذن لي على رسول الله للمرة التالية. جاء وأخبره: يا رسول الله، إن عمر بالباب، لم يرد شيئا عليه الصلاة والسلام. قال: فرجعت إلى عمر فقلت: استأذنت لك، فسكت، قال: استأذن لي على رسول الله للمرة الثالثة. ففي المرة الثالثة أذن له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال: يا رسول الله، هل طلقت نساءك؟ عمر يسأل: هل طلقت نساءك؟ فقال: لا. ثم قال له عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله، لو أمرتني أن أضرب عنق حفصة لفعلت هذا، حبا وطواعية وانقيادا لي، لأن أي أحد يغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان عمر يطيق ذلك أبدا. ثم دخل عمر رضي الله عنه على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو في المشروبة، فوجده نائم على الحصير وقد علم الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، كسرى وقيصر ينامون على الحرير وأنت تنام على هذا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الطمأنينة، قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم قال: هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا. ثم طفق عمر رضي الله عنه يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عنه الغضب، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام يبتسم. نزل عمر رضي الله عنه من المشربة وهو فرح ومسرور بهذا الأمر، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يطلق نساءه، ونادى بأعلى صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم، إلى قوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. وكفر رسول الله عليه السلام عن يمينه أنه كان قد أقسم أن يعتزلهن شهرا. ثم كانت لسيدة حفصة رضي الله عنها آثار عظيمة وشمائل كريمة. عاشت رضي الله عنها في البيت النبوي تمارس واجباتها على أكمل ما يكون في النهار، وكانت بالليل تعبد ربها سبحانه وتعالى وتقوم الليل. وجاءت شهادة زاكية على لسان جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حفصة: إنها صوامة قوامة، وهي زوجتك في الجنة، وهي زوجتك في الجنة. فهذه أمارة وبشارة ودلالة على أن حفصة بنت عمر رضي الله عنها امرأة من أهل الجنة، دلالة على أن حفصة امرأة من أهل الجنة بشهادة جبريل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمنذ أن نشأت حفصة رضي الله عنها في بيت أبيها هذا البيت العمري، عرفت بين أترابها بذكائها وبتعبدها وبجميل أدبها. كانت السيدة حفصة رضي الله عنها جميلة المنطق جدا، وهي من البليغات، كانت من البليغات، وكذلك كانت امرأة قارئة، يعني تحسن القراءة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك كانت كاتبة، كانت تكتب أيضا، وكانت من فضليات الصحابة رضي الله عنها وأرضاها. فكانت هذه يعني حياة حافلة وعابرة لهذه المرأة الفاضلة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنها، وكان لها موقف مشهود جدا في جمع القرآن على في خلافة الصديق رضي الله عنه. ضربت حفصة رضي الله عنها المثل في ذلك، فكانت سببا بعد الله عز وجل في جمع هذا القرآن لما تحرى القتل في الصحابة الحفظة. أشارت رضي الله عنها على جمع القرآن، وكان عندها صحف فيها شيء من القرآن مكتوب، فوكل الصديق رضي الله عنه هذه الكتابة إلى زيد، وأخذ الصحف التي كانت عند السيدة حفصة رضي الله عنها. وإن شاء الله عز وجل نستكمل في الحلقة القادمة سيرة هذه السيرة العطرة لهذه الأم الفاضلة السيدة حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Oh.